لازلنا أيها الإخوة في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله، وقد بلغنا إلى مرحلة مفصلية جدا في حياة ابن القيم رحمه الله، ألا وهي ما بين يدي لقائه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. قال ابن رجب رحمه الله: حبس مع شيخه ابن تيمية منفردا عنه، وقال أي ابن رجب: وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخ الإسلام رحمه الله. وكان في مدة حبسه، قلنا بقى المقطع ده فيه الانتماء اللي تحدثنا عنه، أن الإنسان ينتمي لشيخه ولا يقدسه. فابن القيم إيه اللي حبس؟ اشمعنى هو؟ يعني ما في تلاميذ كتير لابن تيمية، لكنه حبس معه لأنه اقتنع بأمره فانتصر له. فلما انتصر له وقال بقوله، سواء كان في المسائل الفقهية كما تعلمون أو كان في المسائل العقدية، فلما انتصر له أوذي بجريرة الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فالذين يخالفون الشيخ خالفوا أيضا ابن القيم رحمه الله، وأثبتنا أن ابن القيم خالف شيخه برضو، علشان المسألة دي نؤكد عليها كثيرا، خالف شيخه ولا يمنع ذلك من الانتماء إليه. أهمية الشيخ بقى، القواعد التي يأخذها المرء في وجود الشيخ وأهميته، أهمية الشيخ ده مثال عملي تراه من جملة صلاح الحال في وجود الشيخ. هو قضى الله عز وجل ذلك، قضى الله عز وجل ذلك، ولعله يلوح لي الآن، تلوح لي قصة نبي الله موسى عليه السلام وبين الخضر عليه السلام. سنطلع مذهب ثاني يقول لي لا مش عليه السلام، عليه السلام ورضي الله عنه، يعني سواء كان نبيا أو كان وليا. لما قام الحديث في الصحيحين، قام نبي الله موسى فخطب قومه في قومه خطبة بليغة، ثم قيل له: من أعلم الناس؟ كأن في حد يعني من اللي قاعد حس كده أني مش ممكن أبدا، إيه الكلام ده؟ كيف يرص؟ وإيه البلاغة دي؟ فقال له: من أعلم الناس؟ قال: أنا. وهو لما سيدنا موسى يقول أنا، الكلام ده إخبار ولا تزكية؟ إخبار. ليه إخبار بقى؟ لأنه هذا ما هو، لا يبعث الله نبيا ويكون في حد من الناس أعلم منه الدين، بس كان هو اللي عرف الناس الدين. ولذلك الإنسان قد مثلا يعني يجد إيه، يجد من الأشياء المضحكة جدا جدا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها يوما فوجد عندها حصانا بجناحين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا، إن أنت بيفتح موضوع معها يعني في الحاجة اللي هي مهتمة بيها، فقال يا عائشة: أو يكون الحصان جناحان؟ معقول يبقى في الحصان ليه جناحين؟ فقالت: أولم تعلم، شوف بالكلام ده، أن نبي الله سليمان كان له حصان بجناحين. طب هو نبي الله سليمان السيدة عائشة عرفته منين؟ ما هو من النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ممكن مثلا، انا ما اعرفش بقيه الروايه الحقيقه، لكن ممكن مثلا عليه الصلاه والسلام معقول كان له حصان ويبقى موضوع اتفتح. فالقصد يعني عليه الصلاه والسلام، فالقصد ان هو ايه، ان هذا اخبار عن نفسه، ده اخبار شرعي، انه لازم يكون النبي زي ما احنا بنقول بالظبط، ان يكون النبي كاملا في خلقته، فيش نبعور ولا اعرج ولا ما فيش الكلام ده. حتى تكلم البعض عن الوسامه، جمال أن يكون الأنبياء سحنتهم جميلة عليهم صلاة الله وسلم أجمعين. فالشاهد أيها الإخوة، أن سيدنا موسى أخبر عن نفسه قال أنا، فلما أراد الله عز وجل أن يرشده في هذا الأمر دفعه ببشر مثله، راح إيه؟ قالوا لا بقى، هو أنت أعلم من في أعلم الناس، طب اذهب إلى رجل عند مجمع البحرين من صفتي كذا وكذا، وروح وكلمه وقول له، أنت عارف الحديث في الصحيحين، فمر موسى عليه السلام حتى وجد الخضر على طنفسة في الماء، على شلتة كبيرة كده في قلب المية، فقال أنا نبي الله موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. فأقبل إليه وكانت القصة. فتصور بقى، وبعدين بقى يؤمر سيدنا موسى أنه إيه؟ أنه يتبع الخضر. وهو إحنا لو قلنا أن الخضر نبي، يكون من الأعلى كعبا، الخضر أو موسى عليه السلام؟ موسى كلمة واحدة فاش نقاش، لكن لما قام في موضع أن يكون شيخا استعمل موسى معه أدب الإيه؟ الطالب. ولذلك في الحديث، في الحديث صحيح مسلم المشهور اللي هو لما أقبل جبريل عليه السلام دخل علينا رجل، حديث سيدنا عمر، دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، واكتفي بالواحد لا يرى عليه أثر السفر، فجلس حتى جعل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يديه على فخذيه، بعض أهل العلم يقول أي على فخذي نفسه، يعني قعد كده وحط إيديه على فخذي نفسه. ده يعلمنا من فقه الصلاة. أنا بعض القعدة دي بقى في الصلاة وليه نجلي على فخدي كده؟ من الأدب، من الانكسار. فحط إيديه على، قالوا ده أدب طالب العلم لما يقعد يسأل، عشان كده لا يسأل الطالب من خلف الشيخ ولا عن يميني ولا عن شمالي، ولا تضطره أن يلتفت إليك ولا كده، وإنما يكون من الأدب أن تجلس بين يديه. فلما جاء جبريل في سربال طالب العلم عمل إيه؟ مع أن سيدنا جبريل ينزل في مرة أخرى مرشدا للنبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ فلما نزل إبان عقب غزوة الأحزاب، وكان المطلوب من قبل السماء مناهضة بني قريظة، عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقلع لأمته، قال ماذا تفعل؟ قال انزع لأمتي. قال لا، اجعل عليك لأمتك، لسه في حرب، ان الله يأمرك ان تقاتل بني قريظه. الله، ده هنا مرشدا اهو، يبقى ايه؟ لا اعد ولا اسند ركبتي الى ركبته. ولذلك لما ذهب الامام احمد رحمه الله الى بعض الحفاظ، كان جالسا معه فتذاكر حديثا، فقال عندك هذا الحديث؟ قال عندي، أحدثك به. فنزل أحمد وجلس على الأرض، فقال قم يا أحمد واجلس في جواري، يعني وأحمد محمد زي ما قلت له وجهه هو لازال شابا، يعني أرسله عمه إلى النساء ليبلغهم رسالة في مصلى النساء أو في مكان النساء، فكانوا فكنا تعجبنا من ورعه في طأطأة رأسه، بيكلمهم وشه ولازال إيه مثلا 9 سنين ولا حاجة، وحط وشه في الأرض جوه بصهمش أبدا، وكان يحيي الليل مذ كان صبيا رحمه الله. فأحمد بن حنبل ليه كده لمعة رحمه الله كغيره من الأئمة. فطب اقعد بجواري، قال هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، طالما حطه بالعلم يبقى اقعد على الأرض، يبقى اقعد عدل، قد يكون بقى هو أحفظ هو مش قضية، المهم أن أنا هاخذ منك العلم. اللي أنا بقوله ده يا أخوانا عشان إيه؟ عشان تعرف أهمية الشيخ. طب ليه يا رب شرعت لنا كده؟ مش دي شريعة؟ مش الأئمة دول بيترجموا الشريعة؟ مش هذا ما حدث مع نبي الله موسى في القرآن وقصه الله عز وجل علينا واشتاق رسول الله إليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى لو كان صبر على الخضر لنبأنا الله من أمرهم، بس لو كنت يعني صبرت شوية كنا عايزين ناخد كمان حاجة كده، شوية كمان مواقف ونتعلم منهم، أو يعني نسمع قصته وتشوق لها أيضا عليه الصلاة والسلام. لماذا شرع الله عز وجل ذلك؟ لأن هؤلاء الخبراء هم من يدلون على الله، فإن أخفق منه جانب نجع الجانب الآخر، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فعشان كده مش ممكن أبدا يبتعد بدعا عنه. فالمرأة بالنسبة للرجل أقرب وأهم، ولا الشيخ بالنسبة للأمة؟ مش للطالب بقى بس، بالنسبة للأمة الشيخ بالنسبة للأمة. فلذلك نقول قد تخالفه، قد يخفق في باب، قد يخطئ في باب، قد يفعل في باب فعله. لما دخل شهر بن حوشب على هارون الرشيد، وإحنا بس يعني أنا أتمنى من الإخوة، أتمنى على الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمسألة أن إحنا نقرأ كتير في تراجم السلف، هم يترجمون القواعد. شهر بن حوشب دخل على هارون الرشيد، الحارس اللي واقف على الباب مستني هو دوره شهر بن حوشب، فآنس من الناس ان الدنيا هاديه ومفيش حد في الصلاه، فوجد خارطه بها دنانير، ورقه محفظه فيها شويه درام، وشهر بن حوشب خلاص يعني ياكل التراب، وامير المؤمنين هذا يأتي له تأتي له الرعية في ديونها، يعني ممكن تبقى مديون وتروح الخليفة تقول له سدي لي، زي الزهري كده. الزهري دخل على هشام بن عبد الملك أكثر من مرة قال له سدي لي اللي عليا، فلقى خارطة راح واخدها. الكلام ده حرام؟ أنا فلما أخذ هذه الخارطة وراح حطها في جيبه شافوا الحاجب، فلهيبة شهر لم يرد أن يتحدث، وإنما أراد أن يثبت القضية عنده. فلما دخل شهر بن حوشب على أمير المؤمنين راح داخل الحاجب وقال له إن هذا أيها الأمير أمير المؤمنين إن هذا قد أخذ كذا وكذا من المال، كان محطوط في الحتة الفلانية وأنا شفته بعيني. شوف خد بالك بقى. فكأن هارون لم يسمع. أول ما قاله كلمتين دول هو فتح مع شهر بن حوشب في حديث راح مكمل الحديث، وإيه اللي حصل وإيه اللي واخد بالك، كأن الحاجب ده ما قالوش حاجة. طب فضل أنت بقى، مش الحاجب وخلاص القضية انتهت. فلما خرج شهر أتى بالحاجب، عشان أعلمك بقى تفهم، أتى بالحاجب فلما دخل عليه قال أتدري من هذا؟ هلا سترت عليه؟ لما شفته ما كنتش تتكلم، إنه شهر بن حوشب سيد المسلمين، ده مش بسيط. طيب حتى لو كانت دي سرقة بقى، هل شرط الولي العصمة؟ لا أبدا. مين اللي قال كده؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة يعني كبيرة وظلم النفس يعني صغيرة، دول أولياء. أيوة بس إيه بقى، ما طلعش بقى من الزنا ومشي على المية وبعدين التلاميذ قال لك إزاي الكلام ده، قال له إذا ما الكلام بقى ده عندنا في شارع 23 كله مصاطب، كل بيت جنبه مصطبة، نقعد على المصطبة ونعمل كوباية شاي بليمون ونقول الكلام ده. إنما الكلام العلمي ما يقولش كده، إن ده إذا وقع في شيء تاب إلى الله عز وجل ورجع. وهو دايما تلاقي الاستهانة كده بأحكام الله عز وجل والغلو في أنه غفور رحيم، وتعمل أي حاجة وتثبت لك الولاية، واللخبطة في القواعد دي هو ده اللي يؤدي الاستهانة بكل شيء. تلاقي ما فيش أي حرمة سيقف هؤلاء عندها بعد كده. فقال له هل سترت عليه؟ مش كنت سترت عليه؟ إنه شهر بن حوشب كبير المسلمين، أو قال إمام المسلمين، قال أنا خلي بالك. فمن الناس من لا تذكر عيوبه، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله، ما منا إلا وله عيب، لكن من الناس ما لا ينبغي أن تذكر عيوبه، لا ينبغي أن أذكر عيبه أبدا، لأنه يذوب في جانب إيه؟ في جانب موته. أنت طبعا عارف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مشهور رحمه الله حينما قاس هذا الأمر على نبي الله موسى وعلى نبي الله يونس ابن متى. إن نبي الله يونس ذهب مغاضبا وانطلق إلى وترك القرية وراح داخل في البحر فابتلعه الحوت، وكانت القصة التي تعلمونها. طيب ده ذهب مغاضبا بس. طيب شوف بقى، نبي الله موسى كسر الألواح وقد كتبها الله له بيده سبحانه وبحمده وتقدس، وجذب نبيا مثله، ما هو شوفوا موسى من أولي العزم وهارون ليس كذلك، بس اسمه ده بقى إيه؟ لا نفرق بين أحد من رسل، ده رتبة واحدة. فجبذه من لحيته، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ده كمان إيد بتشد في شعره، إيد بتسحبه من لحيته، ده حاجة صعبة جدا. ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يعاجله مثل ما عاجل نبي الله يونس. إيه الفارق؟ فارق أن موسى له يده البيضاء في معالجة أبأس أمة، إلا المؤمنين منها طبعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وهو بيعرج به مر على نبي الله موسى وهو نازل، فقال ما فرض الله لك على قومك؟ قال فرض عليهم 50 صلاة، قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. طب من أدرك بأمة النبي صلى الله عليه وسلم رح مديله الدليل؟ قال له لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، أنا وقفت مع ناس فأنا عارف الناس، أعلم بالناس. واخدين بالكم أخواننا؟ فالقصد ان انا بس مش عايز يعني وانا بتكلم في الموضوع ده انا عايز اتجنب الخلل، لان هذا زمان لا نريد ان نمسخ شخصيتك وارادتك بحيث ان انت كمان ما يبقاش ده انت لا تتكلم ولا تنكر ولا ليه ده ان شاء الله. وانا ايه مش بني ادم؟ وانا نطلب العلم خلاص طالما الشيوخ موجودين هم بقى يكملوا المسيره وما حدش يطلب ولا شيء. لكن على النحو الاخر عندنا بقى لما بنيجي نطالب بحقنا بنطالب بايه؟ غلط وفيه غلو. تلاقي فيه يسقطه تماما. اسقاطه هو اسقاط لنفسك يضرك ولا يضره، هو خلاص عارف الطريق منين، حتى لو وقع يعرف يتوب الى الله عز وجل، ده بيبقى عنده حرفه. شفت ابو لبابه رضي الله عنه وهو واقف عند بني قريظه، فقالوا يا ابا لبابه ما تقول، ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. يعني ايه؟ هيموتكم كلكم. قال فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت اني خنت الله ورسوله. شفت جامد قوي يعني، شوف وشاهد اهو بخبرتي. لكن عمل بقى عمله، هو عارف، هو دي بقى الفارق بين اللي عارف واللي مش عارف. فهؤلاء اولياء عند الله مع ربما وقع في كبيره او في ذنب عظيم، واولئك يسقطون الى قعر جهنم بذنوب صغيره تصل بهم الى ذنب كبير وما يعرفش يدلل، مش عارف السبيل الى الله عز وجل. ابو لبابه ذهب وتمسكن، اللي هو الموضع الذي يرضى الله به بقى. اول ما تروح نازل ايه، دخلوا على النجاشي فوجدوه جالسا، النجاشي دوله من الدول العظمى، فوجدوه جالسا على رماد هباب، وقد لبس خلق الثياب وجلس منكسا. فسألوه في ذلك فقال انتصر اليوم محمد صلى الله عليه وسلم على المشركين في بدر. قيل وتعرف مكان بدر؟ قال نعم، كنت أرعى فيه الغنم. قيل فما هذا الذي تحدثه؟ قال إنا نجد في كتبنا أن إذا أحدث الله إلى أحدنا نعمة أن يحدث إليها تواضعا. يوم قاعد منكسر وده فاهم هيعمل ايه، ابو لبابه راح رابط ايديه في العمود الجامع وراح واقف، والله لا احل نفسي حتى يقضي الله فيا. فمر عليه النبي عليه الصلاه والسلام، ايه اللي انت عامله ده؟ كذا كذا حصل كذا كذا. قال حتى يقضي الله عز وجل فيك. فنزل قول الله عز وجل واخرون اعترفوا بذنوبهم. فالقصد ايها الاخوه ان الشيخ فاهم لن يضره هذا، فعشان كده ده بقى مرحلة من المراحل تطبيق هذه القواعد. انه ايه؟ ان ابن القيم كان حاجة، انا زي ما بقول لك كده، ولا برضو حد من الاخوة فهمني غلط الدرس اللي قبل اللي فات، انا بقول ابن القيم كان يرى بعض كلام بعض اهل الاهواء، حتى عدله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جزاك الله خير. فبعض الاخوة قال لي طب احنا من نقراش ابن القيم؟ لا، انا ارجو ان انت تنتبه معايا، لان ده موضوع حساس. انا لما قال لي كده علم الله عز وجل واحنا في بيته انا اتخضيت. ما قراش ابن القيم؟ ده بنقول لك كان في شويه غلطات وابن تيميه ايه؟ فهمها له وصلحها. وكما سياتي من كلامي هو يشهد رحمه الله في نونيته بذلك من كلامه من لسانه هو. فصار الرجل من ائمه تقرير السنه. ولازم تاخد بالك، وانا يعني ايه كنا عاوزين يبقى الكلام كله برضو عن ابن القيم، بس كان في حاجه وجعاني كده من الدرس اللي فات، ان حد بعت لي قال لي مش عارف مين بيقول من قال عن النووي سلفي فهو كذاب. طب انا اما اقول للنووي ده ايه؟ قول لي ده نووي صحيح. الكلام ده كبير جدا، احسن جزاك الله خيرا، الكلام ده كبير فعلا ما يصحش. نعم، ما يصحش الكلام ده. يعني النووي ده انت من سبقك بهذا عشان اسمع كلامك النهارده؟ مين اللي نص على كده من قبل؟ وبعدين تفاجئ تلاقي بقى، معذره انا عايز اقول بقى ايه، ان تلاقي بقى مشايخ الحنابله اللي هم في طبعا مش المتاخرين الائمه، يعني اللي تلاقي مثلا يجي يتكلم عن النووي كده بجرأه وبتاع. ليه؟ قال النووي يعني في بعض الصفات كده اولها وملا الى قول الاشاعره، مع ان النووي بيقول في المجموع الاصل في الصفات الاثبات، لكن اذا وجدنا من يتصور ويكيف اولناها لان التاويل افضل من التكييف. انت واخد بالك من الحته دي؟ وقفوا بقى ما توافقوش، بس انا عايز افهمك ان النووي فاهم، يعني مش انت معتقد يعني ايه، واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل. فالنووي رحمه الله حتى لو انت قلت ان النووي وافق الاشاعره في مساله يبقى صار اشعريا، ولا هو سني وافقهم في مساله؟ تلوم يتكلموا عن الموضوع ده. طب ما تكلمنا عن ابي الوفاء ابن عقيل الحنبلي، أليس قد وافق المعتزلة في بعض المسائل؟ بلى ولا لا؟ ولا عشان حنبلي. طب ما تكلمنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف الكلمة دي بقى، لما قال بفناء النار، القول ده قول المعتزلة، وقال به شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب الشفاء العليل، وقرره تقريرا طويلا كمان مسهبا. البعض قال لك ان شيخ الإسلام رجع عن هذا القول وبتاع، لكن الصنعاني ليه كتاب اسمه كشف الأسطار في الرد على من قال بإيه؟ بفناء النار، ورد عليهما، وكان فيما قال قال شن حربا على الأشاعرة في التأويل، ووقع فيما هو أفدح من هو ووقع فيما هو أفدح منه من التأويل. يعني يبقى أنا ممكن أتجرأ وأقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية معتزل؟ ده أنا أبويا لو كان عايش كان طردني من البيت. إحنا صعايدة ما نقبلش الكلام ده. الناس يا أيها الإخوة، الناس لهم قدرهم، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، ما يقدرش الراجل إلا الراجل، وما يهونش على الرجالة إلا إذا كان هو نفسه في قلبه مرض وعنده خلل وعنده نقص. لكننا نحوط الرجال من كل جانب، حصل كذا أولها له أعملها له أسوها، واخد بالك؟ لا سيما بقى السلف، احنا كمان خلاص احنا خلصنا المعاصرين، وفضلنا ده مبتدع وده مش عارف ايه، هتطلع بقى على النووي وهتطلع على لا لا لا، ده احنا كده هيبقى ذهب التراث، مفيش حاجة. فإذا ذهب التراث يبقى ما عندناش مرجعية. وانا النهاردة مثلا لما اقول لك ايه، اقول لك مسألة فقهية واقول لك فيها رأيي، تسمعه وتجد قناعة، ولا اقول لك ارجع الى تقرير النووي رحمه الله في كتابه المجموع او في شرح مسلم وكده، هيبقى ايه اللي بالنسبة لك؟ في الحقيقة الكلام دوت الإنسان بيؤذى منه إذاء شديد جدا. لا، الموضوع ده في فرق بين أن يوافق المخطئ في مسألة وبين أن يكون على نهجه من الألف إلى الياء، دي مسألة ودي إيه ودي مسألة أخرى. فشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كان عنده شوية أشياء كده فيها خلط، ربنا سبحانه وتعالى رزقه بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا رزق لكلنا، كل واحد فينا كده له هذا الرزق، بس تشكر نعمة الله على الشيخ ان في شيوخ. ان من حسن طالع الصبي او الناشئ اذا نسك ان يوفق الى شيخ من اهل السنة يدله عليها. كلام بعض السلف كده معناه، بيقول ده من حسن طالعك، يعني اول ما تنشأ كده وتفكر بقى تطلب العلم توفق لشيخ من ايه؟ من أهل السنة يدلك على هذا. ده اللي حصل مع شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. بيقول بقى ابن رجب رحمه الله، بيقول حبس مع الشيخ تقي الدين بالقلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. وكان في مدة حبسه، شوف خد بالك بقى، لقي شيخ الإسلام ابن تيمية وتعدل هذا النهج، يمتي بقى عملية الصهر. المؤمن سبيكة ذهب، والذهب لا يظهر، لا تظهر قيمته إلا على النار. عشان كده في اسم للذهب، لما يطلع من الأرض اسمه تبر. تبر ده يعني طالع من الأرض مليان إيه؟ مليان تراب وشوائب، يقوم داخل النار يطلع ليه اسم تاني اسمه إبريز، مش كده ولا لا؟ عشان كده كان لابد أن يبتلى المؤمن، فإن الابتلاء يظهر معدنه، يظهر ويزيده صلابة ولمعانا. تلاقي إيمانه تلاقي بقى حاجة تانية، بقى شكل آخر. فالمؤمن ينبغي أن يبتلى حتى يظهر معدنه، لازم يحصل كده، ولن يظهر إلا بهذا. والمرء عند البلاء يتألق توحيده، تلاقي التوحيد بقى حاجة تانية. ليه بقى؟ لأنه غالبا ما يبتلى بما لا يستطيع له حيلة. يعني مثلا يسلط عليك ظالم من الظلمة، بطش من البطشة، طب أنا أقول مين؟ فعندها لا يشكو إلا إلى الله عز وجل، هنا يتمحض التوحيد. إذا وصل لهذه الرتبة وصلها كما يريد الله عز وجل بيفرج عنه. بس حتى يتعود المرء ألا يأوي إلا إلى الله عز وجل. عشان كده شوف سيدنا لوط، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال ويرحم الله أخي لوطا، قد كان يأوي إلى ركن شديد. إيه الركن الشديد؟ الله عز وجل. سيدنا لوط دفعوا عليه الباب، دفعوا عليه الباب يوم دفع عليهم الباب، والأنبياء أقوياء، بيقول في بعض الروايات كان 80,000 واقفين بره، فبيزق وبيزق معهم بيزق، لا إيه بدأت خلاص أحس إن هيفتحوا على الباب. فقال لو أن لي بكم قوة لو أقدر أخلص معكم هذا الموضوع. وبعدين بل آوي إلى ركن شديد، أو بمعنى إيه بل لو أن لي بكم قوة، لا لا لا، بل سآوي إلى الله عز وجل عند انمحاء الحول والقوة. هنا بص لقى الشابين، بقول شابين ولا حاجة، لقاهم ملائكة وقالوا له بس ما تخافش احنا رسل ربك. طلع سيدنا جبريل راح مديهم خبطة بجناحه فعادت كما يقول ابن كثير رحمه الله، عادت اللحمة على أعينهم، يعني عيني دي اتصهرت فبقت عبارة عن حتة لحمة مصمت زي خدة كده، فبقتش فيها عين، بقت حتة لحمة كده. فعادوا يتحسسون الحوائط وهم يقولون إذا أصبحنا فعلنا بك وفعلنا يا موت. كانش في صباح، هو في السحر، اللهم ارزقنا السحر وانت ارحم الراحمين. السحر هو كان في السحر خلاص، فجعلنا عاليها سافلها، ولا في بقى صبح ولا ليل. فيتألق توحيد الانسان. شيخ الاسلام وهنا بقى بتعرف الفايده، بس بعدين، لان دايما المؤمن الانسان ابن لحظته. يعني انت مثلا قاعد دلوقتي منعم، تلاقي نفسك ايه انا منعم ومبسوط جدا، طب ما ممكن بقى يعني يا نائم الليل مسرورا باوله، ان المصائب قد يطرقنا اسحارا، ما تعمل حسابك كده يمكن الدنيا تتلون ولا حاجه. لا ابدا، هو كده حلو وخلاص وربي اكرمني. طب اذا وقع في بليه، هي خلاص خربت وانا رحت في 60 وانتهينا عنده. عشان كده بقى النبي عليه الصلاه والسلام ايه يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أبأس، عاش حياة بؤس، فيغمس في النار غمسة في الجنة غمسة. وبعدين هل رأيت بؤسا قط؟ ده بص بقى، فيقول لا وعزتك، ده بيحلف كمان. والرجل الذي يخرج من النار آخر أهل النار، فيخرجه الله منها ويجلسه على شفيرها، أول ما خرج منها قال الحمد لله الذي نجاني منك. ده كده بقى نعيم مقيم، خلاص كده خلاص هو مش خلاص، ما تقولش بقى خلاص، استنى شوية. ابن لحظته، فأول ما لقى النار، وبعدين النار نسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة عتق لنا جميعا من النار وزوينا. النار يا أيها الإخوة شكلها وحش وريحتها وحشه، وهي كلها داهيه، فقعد في وشها رؤيتها وحشه وريحتها وحشه ولهبها وحش، فقال اي ربي اصرف وجهي عن النار مش عايز اشوفها. فقد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. فقال ولا تسال شيئا اخر؟ قال لا وعزتك. فصرف الله وجهه، شوف قال له عزتك هو ابن لحظته برضه. فلما انصرف وجهه عمل ايه؟ قال يا رب قربني من الجنة شيئا، حتى كده خلينا اقرب شوية كده ولا حاجة، مش انت اقسمت؟ قال لا اكون اشقى خلقك. فقربه شيئا لحد ما قعد على باب الجنة، قال رب ادخل الجنة دغري كده. فقال الله عز وجل الحليم الكريم اللطيف الرحيم الطيب سبحانه وتعالى، قال ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، كم عهد كده، عهدين ثلاثة أربعة في إيه؟ في سكة طريق من الجنة للنار، بس كم عهد بتنقضه؟ لكن غفير رحيم سبحانه وتعالى. فالقصد الإنسان ابن لحظته، فلذلك لما بيقع في شيء بتلاقيه تفكيره هو دائما محدود، فلذلك انت لا ترى من البلاء فائدة، يا رب نجينا والخبر يا. انما لو انك انت نظرت الى جوانبه بشيء من الركون الى الركن الشديد، هشوف فيها ايه. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وعاد فوجد زيد ابن حارثة رضي الله عنه لقيه، فقال رسول الله ما اصابك؟ اصابه اصابة عليه الصلاة والسلام، فلما رأى اندهش كده الا اصابك، قال هو خير. بس استنى كده شوية. لما راح الراجل كسرى، ما دي وراثة، ورث الصحابة من رسول الله ذلك. لما راح كسرى ازدجرد وكان شابا أهوجا، راح طايح قال لهم انتوا بتكلموني كده ازاي وبتاع، هات لي الكبير بتاعكم فين. اول ما قال الكبير بتاعكم فين وجاب زنابيل الرملة، راح طلع له عاصم بن عمرو على طول، فهم الفقل الحسن انا الكبير بتاعهم، هبهدلك بهدلني. راح مشايله زنبيل الاضطراب في دماغه، بيفكر ان هو زله، ففرح بها وانطلق الى سعد رضي الله عنه. لما جه بقى الراجل الخبره اللي فاهم رستم، قال له انت عملت ايه ايها الامير؟ قال له عملت كذا كذا كذا. الله يخرب بيتك، وانا كمان حلمان النهارده. كان رستم حلم ان في حزمه سيوف نزلت من السماء، او ان سلاحه جمع ورفع الى السماء، خلاص ما معهوش سلاح. فقال لك انا مغلوب مغلوب، وهو معلوماته اصلا انه مش هيخش على الجيش ده، مش هقدر اقاتلهم اصلا. لما راهم وهم يصلون، بس وهم يصلون نظر اليهم كده من مكان، قالوا وروني الجيش ده ايه. فبص عليهم لقاهم واقفين بيصلوا. فلما راهم وهم يصلون قال لعن الله عمر، لقد اكل عمر كبدي، لقد علم هؤلاء حتى فقهوا، دول مش هتغلبوا من ايه بقى. وشافوا ما بيصلوا، تصور تصور ان الواحد يصل بقى الى زمان ما فيش ثقه في الصلاه. راهم وهم يصلون فالقصد ايها الاخوه أن البلاء يصهر الإنسان ويخرجه شيئا آخر، ولا بد له للمؤمن. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من النفاق وأهله قليله وجليله، فإنه إذا أتى على المنافق فضحه، تظهر في ذلك المعادن. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فابن القيم حبس مع شيخ ابن تيمية في بعض تراجم ابن القيم، بيقول ايه، بعضهم قال رأيته على جمل بالمقلوب يطاف به مضروبا بالعصا. ابن القيم مضروبا بالعصا، فكانت عصا جلاده طهرة لقلبه. والتاني لا يشعر طبعا، هو ده بقى مش شايف اللي بيحصل ابن القيم، انه يؤهل ابن القيم ان يكون امام الدنيا، زي ما هتسمع بعد كده ان في ناس قالت انا ما اعرفش حد تحت السماء، لفيت المشرق والمغرب ما اعرفش حد اعلى من الراجل ده خالص في زماني. فلما دخل الى حبسه قال ابن رجب رحمه الله، ولم يفرج عنه الا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير. شوفوا اخوانا، في ايات من القران ما يفسرهاش الا الواقع، مش هتلاقي تفسيرها في تفسير ابن كثير ولا القرطبي ولا الطبري، ولا هتلاقي اسقاطها على الواقع. هو ده، مش هو ده اللي بيخالف السلف، لا، هتلاقي هو ده اللي بيشرح الاشاره اللي قالها السلف. هو ده فعلا. هتلاقي فهم بقى اكتر، يعني هتلاقي انا شفت بعيني، كاني شفت بعيني بقى اللي اتقال، كاني رايت، كاني ادركت خطوره الامر، ادركت حجم الامراض، تدركها وانت فين في قلب البلاء، فتكون اعرف من غيرك لا شك. عشان كده تلاقيك انت بتتكلم كده في الامر تتكلم فيه بشيء من الاهميه. فابن القيم هنا، ويعني بره ما كانش بيقرا قران، لا كان بيقرا قران، انما في هذا الموضع كان يكثر من قراءة القرآن بالتدبر وما هو فيه من حالة، وهو في الحالة دي، ففتح له من القرآن أشياء كما يقول ابن رجب، ففتح عليه من ذلك خير كثير، وحصل له جانب عظيم من الأذواق. عارف الأذواق؟ مش كلام صوفي، الأذواق قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بلا ربا، والمواجيد برضو مش كلام صوفي، ثلاث من كن فيه وجد بهن، صح؟ يبقى ده موجود. يعني طبعا مش أنا بقى بقول المواجيد، يعني بقول الأصل بتاعها مش اللي هم ترجموه الصوفية، عايز أقول إني مش حكر عليهم، يعني مش هو بس يقول المواجيد، أنا كمان ممكن أقول المواجيد، بس أقولها على الطريقة السنية على ما دلت عليه على ما دلت. فوجد من الأذواق والمواجيد، انك عارف الأذواق دي بقى اللي هي ايه، ان احنا مثلا متعودين جدا ان لا يمكن ابدا تجود عينك وانت تصلي خلف امام الا مثلا ويقرأ سورة قاف، ومش في اول سورة قاف في الربوبية وانت ترى الله عز وجل يذكر لك بديع خلقه، لا ده انت بتبدأ تعيط من اول وجاءت سكرة الموت بالحق، كأنه بقى صار روتينا. عارف الأذواق بقى لما يعلى عندك موضوع الذوق ده تقوم تلاقي مشاعر أخرى في مواضع أخرى، بيبقى ده ترمومتر من الترمومترات، مشاعر أخرى في مواضع أخرى غير المواضع اللي انت بتعود عليها. يعني قال شداد بن الهاد: صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح وكنت في آخر الصف. وزمان كانوا بيصلوا الفجر ايه، زمان أيام زمان كانوا بيصلوا الفجر الجامع كله مليان، حتى يرسل عمر رضي الله عنه الناس يسووا الايه ناس كده مخصوص عشان خاطر كتير قوي الناس، يعني مش عشان الناس بتسوى من ظهرها، لا ده عشان الناس كتير. فالشداد بن الهاد بيقول: انا كنت واقف في اخر الصف وقرأ عمر سورة يوسف، وكان يحب وكان يكثر ان يقرأ سورة يوسف والنحل في صلاة الفجر. وقرآن الفجر مشهود، يقف بقى الأئمة يلعلعوا في الفجر. نعم ست أربع صلوا ست أربع سيدنا عمر كان بيصلي أفكر الشيخ خليل بيصلوا ست أربع. سيدنا عمر كان بيقرأ باب السورتين دول، ايه التناسب بقى بين السورتين دول؟ النعم، سورة النحل اسمها سورة النعم، وسيدنا يوسف ترجمة النعم، ترجمة واحد أنعم الله عليه عمل ايه وانت في نعم احيانا ما حتى بتعدهاش حتى ما بتشوفهاش، فضلا انك تشكر ربنا عليه. فالقصد ان ايه، فلما بلغ الى قول الله عز وجل عن يعقوب، خد بالك بقى ما فيش ايه، مش على الاخرة خالص اهو: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم. بيقول سمعت نشيجة، واحنا نرجع بقى للشرح الحديث او لكتب اللغة، وايه النشيج ده؟ يقول لك النشيج البكاء الشديد مع تحرك الاكتاف وانقطاع النفس. عارف الكلام ده يعني ايه؟ يعني زي الطفل الصغير لما يفضل يبكي وايه يعمل زي واخد بالك، هو بكى كده ليه؟ في ذوق مع بلاش. انا شايف سيدنا يعقوب قدامي دلوقتي وشايفه ازاي لما وشايفه ازاي بيصدع بالتوحيد لما ابنائه تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، كانه قال وانا بشكلكم اوعوا تفكروا ان انا بشكلكم. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، انا بشكل سيدي واللي بيده مقاليد الامور وهيجيبه لي. ولما ضع بنيامين قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف الاول ثقة بالله عز وجل. واسوأ شيء انه عند الظروف الشديدة يساء الظن بالله عز وجل. قال يوسف الاول هيجيبه لي انا عارف، عشان كده انا قلت لك في اللقاء اللي فات لما واحد قابله قال يوسف موجود، طيب كانه عايز يقول له ما انا عارف، كيف دينه بقى؟ طمن على دينه، كيف هو؟ قال ملك مصر، قال وما اصنع بالملك؟ ده رايح يا تسيبه يا يسيبك، مش كده ولا لا؟ انما دينه بقى اللي هيخش معاه القبر. قال على الاسلام، قال تمت النعمه، تمت النعمه. اهو ده الذوق. ان سيدنا عبد الله بن عباس بيفسر سوره يوسف برضه، وهو بيفسر سوره سيدنا يوسف يقول ايه؟ يقول ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. قال ابن عباس وضعوه على حمار بالمقلوب وسودوا وجاءوا وطافوا به، وهو بيقول كطافوا به اخذ يبكي وينشج حتى فض المجلس. ليه؟ اصلا شايف سيدنا يوسف الازهر الانور الاطهر الصادق، وبيتلف بيه بحماره بالمقلوب ويقولوا من خان سيده، فعجب لهذه الدنيا فما قدرش يتحمل. خدت بالك من الموضوع ده بقى؟ أو ده لما تصفو الباطن، يصفو إن أنا ماليش أمل في حد، ولا ليا ميل لحد، ولا ليا طمع في حد، ولا ليا غرض في حد، أنا كل ثقلي على عتبات سيدي، ولا أرجو سواه ولا آمل سواه ولا أسأل سواه،
ما عنديش حق، أنا مش شايف حد تاني، ما فيش إلا الله عز وجل. لما تصل إلى هذه المرحلة تقوم تقرأ كلام ربنا عدل سبحانه وتعالى، ويفتح الله عز وجل لك فيه من الأذواق والمواجيد. عارف طبعا هيجي دلوقتي 50 سؤال يقول لك أنت صوفي ولا إيه، ما لا يفتح لغيرك. ففتح له من هذا إيه؟ بيقول بقى إيه بقى ابن رجب بيقول إيه، وأنا قلت لك بقى إن إحنا الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، إن اللي ترجم ابن القيم ابن رجب، أصل الشيء إذا خرج من معدنه لا يستغرب، بيترجم لعابد عابد. فهيقول لك إيه بقى، هو اللي هيشرح لك، لأن ده أستاذ بقى ابن رجب الأستاذ، هيقول لك إيه الموضوع. فشوف ابن رجب بيقول إيه، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف. برضو المعارف دي بقت ايه، برضو العارف بالله تقول ده مش، انتوا عارفين الفرق بين العلم والمعرفة، العلم الحفظ والمعرفة حفظ القلب، عشان كده تلاقيه يقول لك العارف بالله. عشان كده ابن القيم لما قال الإنسان إذا طلب العلم بالشكل الصحيح كانت نتيجة ذلك من القوة العلمية والعملية بمجموعهما هيطلع نتيجة ايه، 5 معارف مش 5 علوم، 5 معارف، هيطلع لك 5 معارف. تعرف انت طلبت العلم صح ولا ما صحش ب5 معارف. عارفين ال5 معارف دي؟ حد قديم معانا من ايام الهدايه يقول ال5 معارف ونديله كتاب الوابل الصيب، طبعه رائعه جدا. قول ده حلو قوي، ده انا عايز اقول للاخ اديني نسخه. 5 معارف. المعرفه الاولى معرفه الله باسمائه وصفاته. تقول يا اخي خد تفضل الاخ جاوب، سمعتوه بيجاوب يا اخوانا؟ الاخ قال لي اديني الكتاب وانا اقولهم لك المره الجايه. لا باس، من خدعنا في الله خدعنا له. 5 معارف هو دي يا اخوانا، نعرف انت طلبت العلم عدل ولا لا. لو طلبته عدل هيطلع لك المعارف دي، تلاقي قلبك يحدثك بهذا، معرفه الله باسمائه وصفاته وتوحيده. تلاقي الواحد دايما بيتألق الموضوع معاه كده، دايما كده، دايما بيفكر في ربنا سبحانه وتعالى. مرة شيخنا قال لي يا ابني خلي فكرة لا إله إلا الله في دماغك على طول، وانت رايح وانت جاي وانت طالع وانت نازل، وانت خلي ده في دماغك موضوع ايه، لا إله إلا الله. انت واخد بالك من الحكاية دي، توحيد. والنظر بقى في الاسماء، انت عارف بقى الاسماء اللي احنا قعدنا نتخانق عليها دي، والاسم ده موجود ولا مش موجود، بس خلينا في الموجود المتفق عليه. ما ناخد لنا كده اسبوع في اسم الله الرزاق، كيف يرزق سبحانه وتعالى الرزق، الرزق وتدبير الرزق ده. تعرفين يا اخواننا، وانا كان عندنا درس كده زمان في القضاء والقدر، فعايز اتكلم عن موضوع مراتب القدر، وأن من مراتبه الايه، الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اوعى تفكر انه عشان في كتاب يبقى ربنا سبحانه كاتبه، اصل زي احنا كده يقول لك قيد العلم تنساه، لا 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 لا، ده هو سبحانه وتعالى ايه، حجة من الحجج في كتاب، واعرف انه لا يضل سبحانه وتقدس ولا ينسى سبحانه وبحمده. انا قعدت افكر كده، كل الدنيا دي في كتاب، والواحد بيجي دايما ايه، اما تفكر في القدر تفكر في نفسك لوحدك، انما لو فكرت مثلا في اهل المجلس ده، كل واحد تاريخه قصه حياته في كتاب بالتفصيل بالسنتو ثانيه كله مكتوب، ويقولون يا ويلتنا، شفت قالوا ايه، يا لهوي ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيره لا الصغيرة. ده حتى الحاجات اللي عشان كده الواحد هتلاقي حاجات مثلا تعرض عليك يوم القيامة تقول ده انا كنت ناسيها خالص، ده ما ولا افتكرتها في حياتي، كله مكتوب. فاللي يخطر ببالك مكتوب ده بقى فين، في كتاب انا صفح دي اللي اتخذت كل البشر ده. وبعدين اضف الى ذلك ان مقادير البشر بس، ولا بقى ما تسقط من ورقة، لا إله إلا الله، ما تسقط هذا كمان مكتوب، ده مش أنا، مش البشر أدمين بس، ده الموضوع بقى كمان النباتات والحيوانات والتقلبات والطقوس، من أصبح وقال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن، ومن قال أفطرنا أمطرنا بالنوء كذا وكذا فهو مشرك. حديث الصحيحين مش كده ولا لا؟ ده كمان النوء ده موجود، ده كمان ده هتيجي فيه نوء وهيجي مطره الساعه كذا كذا وهتنزل كذا نقطه. لا اله الا الله. طب الكتاب ده سلمت انا، تصور ان في ورق، طب ده متشال فين؟ قول لي بقى اني حته تشيل الكتب دي فاني حته، والدنيا فاسحه اهي قدامنا فاضيه ومش شايفين احنا الكتب دي ولا حاجه. واذا تطيرت واوتي بها يوم القيامه هتفاجئ تلاقي ان انت ايه، ان انت قدام من لا يصلح ان يكون ربا الا هو. عشان كده بيقولوا موجود في التوراه، لا موجود في التوراه ايه، لا اله الا انا ولا يكون من اله الا انا، او كلمه نحو كده. ما ينفع، مش هينفع ان حد يقول اله، يعني خلي فرعون كده يستعبط ويطلع يقول انا ربكم الاعلى، ده يستعبط ليه؟ لانه بان عوز وبان فخر وقال له ابني لي يا همان صرح عشان اطلع اشوف. قال ده في واحد معاك مش كده ولا لا؟ وتشهد انت على نفسك وتلاقيه بقى تحمق وكده. ما لا يمكن، لا يصلح ان يقول انا الا انا، هي العباره كده في التوراه، لا يصلح ان يقول انا الا انا، لان كل انا تتلاشى الا انا الله عز وجل، صح ولا لا؟ تصور لما تقعد تفكر في كده تبقى مشبوب المشاعر. او ده التوحيد، دي نتيجة العلم بقى. دي نمرة واحد، توحيد بأسماء الله وصفات، التهيم مع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، معرفة النفس. خد يا وائل ترجمة ابن القيم للمنجد. اتجوزت ولا لسه؟ اتجوزت؟ خد وما تجاوبش، الله يكون في عونك. انا عايز اصلي خلاص الدرس خلص، عايزين ندي الاخوه. المهم احنا هنبقى نوزعه، خلي بقى الباقيين دول اللي اول مره يجوا، ايه رايكم؟ اثروا اخوانكم. معرفه الله باسمائه وصفاته وتوحيده، معرفه النفس وافات النفس. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. دي صفاتك انت وانا، احنا كده. فلما تلاقي اذا مسك الخير قنوعا يبقى من الله، انما انت اصلك منوعة. اول ما يجي لك خير تروح حطه ده منين ده؟ تقول له من عندنا، من عند ابويا، انا ورث انا عن ابويا عن جدي طول عمرنا اغنياء والمصحف. صح ولا لا؟ كاني اعرفك، مش قال له كده في الحديث الاقرع؟ كاني اعرفك. ماشي، معرفة النفس. فلما يعرف الانسان نفسه فاذا وجد طهرة فمن الله، هبة من الله، واذا وجد دنسا ما انا اصلا كده. طيب، ويعرف آفات النفس شرحا لمعرفة النفس، ويعرف الطريق. زي ما بنقول كده، الناس بتوع زمان كانوا عارفين ان في ممكن رد على الشيخ، بس كانوا عارفين ان مش ممكن نطلع في اعراض حد. بنقول ان الحملة الفرنسية لما دخلت في مصر وصل الامر الى ان بعض المشايخ ادى فتوى وقال خلاص يعني انتهينا بقى وخش في الديوان، فخالفهم الصف اللي بعده، وبعض الرؤوس برضو زيهم، لكن الاكثر خالفهم الصف اللي بعده. لما خالفهم الصف اللي بعده عمل ايه؟ ما شتمهمش، ولا حد عنده في التاريخ حد شتم حد؟ ما شتمهمش. حتى الشيخ محمود شاكر بيقول ومع اجلالنا واحترامنا ومعرفتنا بقدر هؤلاء المشايخ الا اننا نقر انهم تراجعوا وجبنوا. هو كشف من الموقف ده الحقيقه، لان الجبرتي بيقول لك ان هو نابليون سقط فيهم فتبول على روحه. اقول ايه؟ انت واخد بالك من ده؟ لكن مع ذلك ما سبوش ولا حاجه. افهم انا الموضوع ده بقى، عرفت الطريق وافات الطريق، ادي خمسه. ده الكلام بقى ده عرفه ابن القيم رحمه الله ووجد منه وهو في ايه؟ في صفاء النفس مع كتاب الله عز وجل، فاستفاد منه ايام افاده. معلش احنا عندنا سؤالين مهمين جدا، بس احنا نخليهم ايه؟ بعد صلاه العشاء مباشره، نستميحكم في 10 دقائق بالظبط. جزاكم الله خيرا واخلص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول هذا السؤال هام جدا جدا. زوجتي تستنكر حديثين، الحديث الأول أولى الناس بالرجل أمه، وردها عليه هل ذنب أمي أنها أنجبت أنثى حتى يكون انتماء الكامل لك كزوجي؟ لأنه هو كمالة الحديث ده، وأولى الناس
بالمرأة زوجها. الحديث الثاني يقول حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يرخينها شبرا، اللي هو ذيول النساء فقالت أي أم سلمة رضي الله عنها النساء يتكشفن، فقال صلى الله عليه وسلم يرخينها ذراعا. وردها عليه أن ديننا دين النظافة، فكيف أجرجر العباءة أو الإسدال في القذر وأصلي فيها؟ يقول برجاء الضرورة، رجاء الرد للضرورة جدا، فإني قلت لها إني أخاف على قلبك مما تقولون مما تقولين، ونحن أيضا، بل أقول إنا نخاف على قلوبنا مما قرأنا ومما سمعنا. والحقيقة يعني السؤال ده يعني حتى هل يناقش محمد عليه الصلاة والسلام في كده؟ طبعا احنا بقولش ان الاخت بتناقش النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، بس الطريقة دي حتى هو الاخ ترجم لامرأته ليه، يقول فكان الرد عليه وهو يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام اللي بيتقال ده كلام وجيه، بس ما تسألش ايه هو اذا بأمي انها جابت انثى عشان يبقى ولائي ليك كده، ده مش نقاش للاعتراض مش كده ولا لا؟ وده بقى ما يصحش الحقيقة، الكلام ده خلل في الإيمان إذا أعمق وأغرق استأصله، استأصل الإيمان يجيب إيه؟ يجيبه من جذوره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده كده بس، ثم لا يكن في صدورهم حرجا ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف المفعول المطلق تسليما، يعني كمان انا مبسوط جدا ان النبي حكم علي وعلى اهلي وعلى فلوسي. شفت سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه جلس مليونير على المال، قال يا رسول الله يطلبون مني مالا، فشفع له عند الناس اللي عندهم فلوس، قالوا لا كانوا يهود، طب اجلوا شويه لا، طب انزلوا شويه لا، فلوسنا دلوقتي. قال ما من بد، اقضيتي انك تنزل تدفع الفلوس دلوقتي. فجلس سعد بن معاذ مليونير، قال الذهبي رحمه الله فقام سعد صفرا من المال، ام ما فيش ولا نكله. تصور بقى دي وكبير قومه، يعني في ناس بتيجي، انت عارفين القبائل كانوا بيلموا حاجه اسمها الاربعاء، حديث الم اذرك ترأس وتربع. ايه تربع ده بقى؟ ان هم بيلموا القبيله من الافراد، بيلموا فلوس ويدوها لرئيس القبيله على اساس ان اي ضيف بينزل بيخش عليه، اي حد وجيه بيه، فده بيصرف، مش معقول يتحملها كانسان لوحده، بيحل مثلا اقضيه بين اتنين تكون في مشكله على بعض المال، طب حط شويه وانا اعوضك، ويعني ايه قد تكون المشكله تتحل ندفع قرشين انا من جيبي، فده مش هيتحمله الانسان ده لوحده، فلذلك بايه بيعينوه بالمال ده. طب سعد بن معاذ هيرجع بعد كده هو ايه بقى؟ صفر، ما فيش ولا حاجه خالص بعد ده، وراضية وقام ولا حاجه. اخر امنيه سعد بن معاذ انه كان بيقول ايه؟ اللهم ان كنت قد ابقيت حربا بين قريش وبين رسول الله فابقني، وان لا فافجرها، يعني الجرح اللي انا جرحته ده يا رب ينفجر. فبقي حتى حكم في بني قريظه، صح؟ فلما حكم بني قريظه غزوه الاحزاب دي كانت الحسم، الحرب بين المسلمين وقريش خلصتينا. فلما حكم عند بني قريظه قال ما فيش خلاص بقى حاجه بعد كده، حرب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم افجرها، فانفجر جرحه لصدقه. يعني انا مش عايش اصلا الا لكي اذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان هو اللي حكم عليا، هو نفسه عليه الصلاه والسلام اللي حكم عليا نقعد مالتي مليونير اقوم ما ولا نكله. أو ده بقى إيه؟ ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رفع بن خديج قال لي عمي قد كنا نتقاضى بعض المال في زراعة كذا وكذا حتى قضى رسول الله قضاء، فقلت له وقضاء رسول الله خير، مع انه ما عرفش هو قضى بايه، لسه ما عرفش، قال له خير، بس كان في فلوس كده بتطلع لنا خير برضو. على فكرة اخواننا بقى، هو ده اللي جعل هؤلاء في قمة الدنيا. لما دخل الربعي بن عامر على رستم فقال اجلس، قال لا، قال لما؟ قال تنافس من ذهب وسرر وفرش من ذهب، وقد نهانا رسول الله أن نجلس من حرير، وقد نهانا رسول الله أن نلبس الحرير أيها الرجال أو أن نجلس على الحرير. يعني الرجال ما يلبسوش الحرير والنساء تلبسه، وكلنا ما يجيبش ملاية حرير ولا مرتبة حرير. بقول كده قدام كسرة، بس ما يعني بس ما تقولش الكلام ده قدامهم، لحسن جماعة الحضارة يقولوا علينا ايه، الناس كلها لابسة حرير، ده بيفرشوا حرير في الارض، وانت هتقول لهم النبي نهانا على الحرير؟ ما فيش كده. فوصلوا، بقول لك شافهم وهم بيصلوا، قال اكل عمر كبدي، احرق الله كبد عمر. شوف بيدعي عليه ازاي، وقد احرق الله كبده هو بهزيمة القادسية. علم هؤلاء حتى فقوا. ففي الحقيقة احنا كنا نرجو من الاخت ان العقل ده جيد، ان ده اشكال على الحديث جيد، بس انا اقول ايه، اقول هذا حديث يبحث في شرح متنه وفي صحة سنده، لان عندي اشكال عايز افهمه. انما ان يكون رد كده وانا ذنب امي ايه عشان ولدتني سيب، الكلام ده ما يتقالش للنبي عليه الصلاة والسلام، ما يتقالش كده. وانا مش عايز اقول بقى يعني حاجة اكتر من كده للزوج، لكن انا بقول لك الكلام ده ما يتقالش كده على النبي في بيتك. حديث الذبابة، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه ليتقي بالذي فيه الداء. يعني هو دي زيادة على يعني هو إذا نزل أول ما بيشعر بالخطر يروح ضارب بجناحه اللي فيه الداء، فتراه الله على ذلك سلاح. يبقى إذا لما وقع في كوباية الشاي دي حصل إيه؟ لازم يكون نزل فيها الداء، وبالتالي أنا لازم أغمسه. لكن هل قال لك برضو طلع ساعتها وقال لك إيه القرف ده، الإسلام بيقول النظافة، تقوم أنت تقول لي اللي يغمس الدبانة؟ وفضلوا يألفوا كتب ومش عارف إيه لحد ما طلع بحث الخواجة. أول ما الخواجة عمل لهم بحث وقال درسنا لقينا الدبانة فعلا فيها داء، وإن مصل الداء ده في الجناح التاني، ينزل يروح يحصل بينهم بتاع التفاعل فيعمل تعادل، خلاص مفيش حاجة بقى في المشروب ولا حاجة، بلا حد بقى ألف كتاب ولا بقى يطلع في برنامج يقول ولا خلاص تهينا. قال الخبر بقى يعني إذا قال الرجل الغربي وأنا أصدقه، وإذا قال رسول الله يكذبه، الكلام ده أخواننا لا يصلح. هذه طاعات رتب، زي بالظبط لما نتحدث عن لبس المرأة قدام زوجها، لها لبس، ولبسها قدام أبوها وعيالها لها لبس، ولبسها قدام خارج البيت لها لبس. هذا لا يورد عليه تلك الإيرادات. وحيجي في ترجمة ابن القيم الكلمة الذهبية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه قال لا تجعل قلبك مع عرضة للإيرادات اللي هي دي. يجي الحديث يقول أبو حصر، أنا أقرأ في شرح الحديث، أثبت أهل العلم في شرح الحديث أن أولى الرجل، أولى الناس بالرجل أمه، وأولى الناس بالمرأة زوجها، يبقى إيه؟ سمعا وطاعة. خلاص يبقى ثبت الكلام ده عن النبي، طالما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إيه؟ تهينا الموضوع خلص. كما قال ابن عبد البر رحمه الله، فإذا صحت السنة فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. يعني إذا صح الحديث وكان هناك مذهب يخالف الحديث رأسا، حديث ما وصلوش ولا حاجة ولا عذر من الأعذار، يعذر صاحب المذهب لكنه لا يقال بقوله، ينزل قوله شاذ على طول، يبقى المسألة إجماع بدونه. واخدين بالكم أخوانا؟ وده اللي بيقول عليه العلماء الإيه؟ الخلاف الغير معتبر. برضو موضوع العباية نفس القضية، ان العباية بتجر قذر، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرهما بعده؟ طب ما الجزمة بتجر قذر، ما يبقى مش حافية.
ولو مشيت حافي مش هدخلك البيت لان جالي بالنجاسه. انا بيتي بصلي فيه انا، مش كده؟ مش انا ممكن اقول كده لزوجتي زوجتي انا يعني؟ مش انا ممكن اقول الكلام ده؟ هو كده الايراد ياتي بايراد. مش كده تلاقي الكلام ممل وممط، يفضل بقى حاجه كده. السبيل الايسر كما يقول ابن القيم رحمه الله: والصراط المستقيم هو اقصر سبيل واقصر خط بين نقطتين باجماع. يعني انا عملت نقطه هنا ونقطه هنا، اقصر مسافه من النقطتين دول ايه؟ الخط المستقيم، الخط العدل. انما تلف ودور ما عندناش، ما نفهمش كده. وبعدين بقى كمان ما هو يطهره ما بعده على اساس ان المراه كمان مش خرجه ولا جاء ولا لا، ما هي كمان برضو بتخرج بقى وتدخل كتير ودايما في الشارع، فلذلك ايه ما بيحصلهاش الموضوع ده كتير. ثم ان ايه المانع ان انا اتجنب النجاسات وانا همشي في المجاري مثلا بالعبايه الا اذا اضطرت الى هذا؟ طبعا ده برضو حتى الاراده مش يعني، احنا رجاله ولا بسين اعزكم الله شباشب وبتاع وكلام زي كده، ومع ذلك بتبقى بتتقي المواضع القذره، مش كده ولا لا؟ انت بتمشي انت شخصيا تتقيها. والمراه كذلك من ادابها انها لا تمشي في وسط الطريق، لهذا من البروز ولا لا؟ انت مش على جانب الطريق، وعلى جانب الطريق غالبا مابقاش في مجاري، مش كده ولا لا؟ لان الطريق بيبقى ساقط من النص، من كتر ما ضربت المجاري الارض هبطت من النص فبقى الجنبين عاليين. في سؤال ده يعني اختم به. الاخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الذي اعطاني من اجله، بيقول ان انا في سكن مع اصحابي تقريبا بقى ده سكن جامعي ولا حاجه، وحصلت بينهم مشده في النقاش، فاقسمت الا ابيت معهم في هذا السكن مره اخرى بعد الليله، مع العلم ان ليس لي اي ماوى او اي مكان اخر. كده اليمين وقع، اكفر عن يميني؟ اه تكفر عن يمينك، وعايزين الاخوه يراعوا الاخوه والخلق. انا بناقشك في موضوع انت ماسك قوي في الكلمتين بتوع، ماسك في رايك خلاص. انا الين حتى من الاداب ان اجيب نقطه مشتركه بيني وبينك، يعني انت ماسك قوي في الموضوع ده، حاول اوفقك في حته كده تكون هي فيها مش فيهاش نفاق، يعني فيها وفاق فعلا. يعني مثلا انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت ماشي في الشارع ولقيت واحد اتخانق مع واحد وهما بيتخانقوا، ده بقى سخن خالص وفضل مثلا يسب الدين ولا زمان مثلا، انت هتعمل ايه؟ السبيل الجيد انك تدخل عليه وتيجي في صفه شويه، لانك لو جيت ضده وهو في الحاله دي، يعني هو مثلا قاعد يسب الدين، دخلت عليه قلت له اتق الله، الا تعلم ان سب الاسلام كفر باجماع اهل العلم؟ الكلام اللي انا قلته ده باطل؟ مش ممكن، بس ده ممكن يترتب عليه انه يسب لنا وتتحول الخناقه تبقى بتاعتي انا. انما الاصل ايه بقى؟ ان الحصافه طبعا قد يكون في بعض الحالات ان تركه اولى، ان انا اسيبه خالص وبعدين ابقى اشوف الموضوع. انما الحصافه ان احنا ايه، ان انا ادخل اعمل حاجه مشتركه بين الروح داخل، بس يا جماعه ما لكوش دعوه بيه، انا ما اعرفش في ايه، يعني ممكن يكون هو ضاربهم، ما لكوش دعوه بيه بقى وبتاع، والراجل وتعالى يا عم الله مزعلينك ليه بس وعاملين كده، يقول لك يا عم الشيخ حرق لنا دمنا والله، بلاش معلش انا عارف انهم حرقين لك دمك، وتروح واخده على جنب هيهدى، نقعد بقى مع بعض كده ونهدى. بعد ما يهدى مش عارف ان سب الاسلام ده كفر يا راجل يا مرتد انت ده لا يجوز وبتاع، والنقطه بقى وتفهمه وتعلمه وكده، مش هو ده الايسر؟ فايجاد الارض المشتركه، وانا بكلم اخي لازم ابقى انا مستحضر ان ده اخويا. يعني مساله الموضوع ان احنا اكمن انا مخالفك في بعض ما تتشبث به من اراء يبقى تبيعني مثلا. ما انا قلت لك المره اللي فاتت، يعني انا في حرب في عز الحرب، وسيدنا عمار بيضرب ببطن الحربه مش بسنها، ايه الكنترول ده؟ ويلتفت اليه الزبير ويقول تقتلني يا ابا اليقظان؟ يقول له لا يا ابا عبد الله، ده مش حرب دي، مش كده ولا لا؟ لا يقع اي ابدا بين الاخوه مهما حصل تشاحن، مش ممكن ابدا يقع بين الاخوه. لما نعي كان عمر رضي الله عنه بيخرج في خبر غزوه اللي كانت بعد القادسيه، الحرب الكبيره قوي مات فيها النعمان بن مقرن المزني نهاوند، فكان بيخرج دايما على ظاهر المدينه يسال ايه الاخبار، ملهوف يعني. فخرج يوما فوجد حد ادخل عليه رسول من قبل الجيش المسلم بنعي النعمان بن مقرن المزني، فسيدنا عمر جالس فدخل عليه قال ماذا حدث؟ قال انتصرنا ومنحنا الله أكتافهم. تعرف سيدنا عمر كان عنده فراسة عجيبة يعني. فقال من قتل؟ مين من المسلمين؟ قال يا أمير من قتل فلان وفلان 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 وفلان. قال ثم أي؟ عايزك تقول أنت من نفسك يعني فلان وفلان. والتاني عايز يجنبه لأنه عارف أن النعمان هو سيدنا عمر هيزعل على المسلمين كلهم لكن بالذات النعمان. أنا زي بقول لك كده ما يعرفش الرجالة إلا الراجل يعرف ده يعرف قدر الرجالة. فعارف أن النعمان يعني معدن نفيس. ثم من فضل الرجل يقول له يحاول قال ما فعل النعمان بن مقرن؟ قول لي دغري. فقال قتل يا أمير المؤمنين. ثم من قال ثم فلان وفلان ثم من لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال وما يضرهم ألا يعرفهم عمر إنما يعرفهم الله عز وجل. ثم صعد على المنبر وقال الصلاة جامعة وأراد أن يسعد الناس بانتصار نهاوند لأن ده كانوا جامعين في جامعة أكثر من القدس حتى سميت معركة نهاوند بفتح الفتوح. ثم قال وأنعي لكم أميرهم النعمان ابن مقرن المزني. بيقول ابن كثير رحمه الله فأخذ يبكي حتى بدا كتده. الكتد العظمتين شايف اللوح بتاع الكتف ده اللي ورا المجمع اللوحين دول اسمه الكتد. طب انا لما تبقى واقف كده انا اشوف ازاي مجمع اللوحين في ظهرك. كأن عمر فضل يبكي 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 لحد ما ايه بقى تقريبا في وضع الركوع. خسارة الرجالة وتقدير الرجالة ده زي بقول لك ده امر يعني. فعشان كده اخوك ده انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. تزوق كده احنا بنتكلم بقى عن الزوقة وتزوق الايه كده. ولي حبيبي نصيري ظهيري ازيري نفسي. قال الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم. طب انا اقرا بقى ايه معنى اللمس. يقول لك اللمز ده الترميز بالحاجبين والغمز بالعينين وإخراج اللسان وبعض الكلام. يعني واحد يقف يروح مشاور على واحد بالإشارة يخرج لسانه يغمز بعينه أو يقول كلمة على أخوه مثلا. ربنا قال له على اللمز ويل لكل همزة لمزة. طيب يعني لما ربنا يقول ولا تلمزوا أنفسكم يعني انا مثلا هقف قدام مرايه وافضل احرك حواجب روحي وافضل مثلا اغمز على روحي؟ لا. ده المعنى ولا تلمزوا اخوانكم صح كده. فسماك نفسي. شفت سماك نفسي. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون بانفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. شوف ظن المؤمنون ايه بانفسهم. يبقى انت نفسي. تعرفين يا إخوة قضية الإفك وأنا كتير بقول الأثار ديت لأن فعلا الواحد بقى يتعجب إزاي الواحد بيتخانق مع أخوه في شبر وإحنا واقفين بتخلص. إذا لم يكن بيننا ود وهي من أوثق عرى الإيمان. تصور بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون أوثق عرى الإيمان؟ قالوا الصلاة. قال الصلاة خير. قالوا الزكاة. قال الزكاة خير. ولازل فقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. في حب وبغض. في ناس بتتحب لأجل ربنا وفي ناس بتتبغض لأجل ربنا. مهما عمل لي أنا مصلحة طالما هو يعق سيدي يبقى أنا كمان لا أولي. والآخر طالما يطيع سيدي يبقى أنا أولي وإن جات على مصلحتي أنا. عشان كده زي بقول لك كان في الحرب في عز النار القتال وتلاقي طلحة بن عبيد الله واقع على الأرض ميت يوم شايل راسه سيدنا علي ويحطها على صدره ويقول له في عليك يا أبا محمد يا مصيبتي السودة فيك أن أراك تظلك السماء وتقلك الغبراء. على قراءة الطريق كده سقفك السماء لحفك السماء والمرتبة بتاعتك اللي نايم عليها الأرض. ايه اللي حصل؟ ايه ده اللي حصل؟ الى الله اشكو عجري وبجري. يعني ايه؟ يعني اشكو دقيق حالي وعظيم همي وغم. كلمه مليانه لما تسمع الغم الذي اصابهم من هذا؟ يعني كان حصل معركة وقتال ودم، ومع ذلك كان مغموم لأخيه والآخر مغموم له. دي حرب تدرس في باب الأخلاق، تصور بقى حرب ايه. فأخوك نفسك. فعشان كده عايزين نقول للإخوة ان الآثار، قصة الإفك من أعظم ما دهى المسلمين الإفك، لأنه بقى تتكلموا على زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده مش بيمرر زي دلوقتي والإبداع وأي حد يكتب وكلام ده والدنيا ماشية لا، ده كان زمان الأوس والخزرج كانوا هيحاربوا بعض، كنا هنرجع تاني للحروب اللي كانت قبل الإسلام بسبب ده. هو إزاي يطعن في زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذين يطعنون لا يجادل عنهم أبدا، فلما يحصل شيء من الجدال رمى بعضهم بعضا بالنفاق. وتعرفين الحديث بتاع الإفك، هذه الداهية التي أصابت المجتمع المسلم في هذا العصر، دي داهية مصيبة سودة. انتوا عارفين اخواننا اتحلت ازاي؟ بمشاعر الأخوة دي، مشاعر الأخوة دي، انه يؤتى يدخل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه على زوجه أم أيوب ويحل بقى، قال يا أم أيوب، قالت أم أيوب: أسمعت يا أبا أيوب بما يقول الناس؟ الناس كلها كانت بتتكلم، والسيدة عائشة رضي الله عنها محصنة غافلة قاعدة مريضة ومش عارفة الناس اللي بيحصل. فقالت: يا أبا أيوب، أما سمعت ما يتحدث الناس به عن عائشة رضي الله عنها؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: لا. وفي رواية: ولا أريد أن أسمع، ولا تقولي لي حاجة ولا أسمع ليه، بتر الأمر كده عشان خاطر ما حدش يشيل من حد، يبقى قلبه سليم. وفي روايات قالت: أما سمعت ما قيل في عائشة؟ قيل كذا وكذا. راح رادت سيدنا أبو أيوب، شوفوا يا أخوانا، قال: يا أم أيوب، رأيت لو كنت في مقام عائشة، يعني كنت في الجبل لوحدك مع انت وصفوان فقط رضي الله عن الجميع، اكنت تفعلين هذا انت يا ام ايوب شخصيا؟ قالت: لا والله. وكانوا يفزعون من المعصيه، فكانها فزعت، قالت: لا والله. قال: يا ام ايوب، وعائشه خير منك. قالت ام ايوب: يا ابا ايوب، ارايت لو كنت في مقام صفوان اكنت تفعل هذا؟ قال: لا والله. قالت: يا أبا أيوب، وصفوان خير منك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما ذكر له صفوان قال: والذي وصفوه لي، أو قال: والذي أسموه لي، ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل على أهلي إلا معي. حتى في عرضي أنا، يعني مثلا إيه، والله ما أعرفش بقى ما الناس بتتغير، أنا أعرف مثلا يعني ما نبقى نشوف بقى وإيه، ولا كلمة زي كده لو قالها النبي عليه، لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في صفوان فسكت في مجلس الصحابة، كان صفوان قتلوه فضلا عنه. لكن مع ذلك عليه الصلاة والسلام ذكر به ما إيه ده. ولذلك هذا المجتمع أيها الإخوة واجه من العواصف ولم يزل قائما على ساقه أبدا، ما حصلوش حاجة. قال بعض المؤرخين الغرب إن واقعة حروب الردة لو كانت في إمبراطورية راسخة الأركان عتيقة لتداعت أركانها. لو كان حصل اللي حصل في الردة ده في إمبراطورية عتيقة قديمة، دولة قديمة، مش دولة لسه عمرها كله 12 سنة، لا دي دولة عتيقة، ولا كان 22 سنة 23 سنة، ده لو حسبنا يعني مدة الدعوة، لأن مدة تأسيس الدولة كان من أول المدينة يعني هو 10 سنين فقط. لو كان في دولة عتيقة قديمة كانت راحت خلاص، بقت أدراج الرياح ولا تعرف عنها حاجة خالص، لا عين ولا أثر. فكيف صمدت هذه الدولة بهذه الدعائم؟ علاقة العبد مع الله عز وجل، وعلاقة العبد مع أخيه. لو قرأت عن السلف اللي كان بقى بيعملوه مع جيرانهم، واللي كان بيعملوه مع إخوانهم، واللي كان ده حاجة بقى يعني هتحس إن احنا في، أنا بقيت أقدر فعلا الأيام دي لما نسمع كده الشدة من الأخ على أخيه، بقيت أقدر بكاء سيدنا أنس رضي الله عنه لما دخلوا عليه فوجدوه يبكي، فقالوا: ما لك يا أبا حمزة، نراك تبكي؟ فقال: ما أرى شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا الصلاة. فيش حاجة خالص للكلام ده، وإحنا لسه سنة 100، من لما بقى نسأل الله عز وجل أن ينوى. فالقصد يا أيها الإخوة مش دي مش أبدا هتكون مشكلة عشان أنت تتخانق مع أخواتك. لا تواضع لأخيك وكفر عن يمينك وأطعم عشرة مساكين عايز تطعمهم كل واحد كيلو ربع رز تقريبا. إن شئت أنك تطهيه وتجعل ما عليه شئت لا بأس. معكش فلوس خالص لو كان الشكل اللي بيتكلم طالب مثلا فقد يكون معوش فلوس فتصوم ثلاثة أيام بس بهذا التدريج. ما معكش فلوس خالص يعني ممكن تصوم ومع ذلك تروح تصالح أخاك وتعتذر إليه وكده ويبقى النقاش بعد كده النقاش يكون من الأخلاق. يعني اللي يشوفه يقول جماعة دول أخلاقهم حسنة وتعرف قدر أخيك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخوة. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب